أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا سابقا أن شيخنا الشهيري أورد عدة إشكالات على كلام السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في الصورة الثانية من صورتي المسألة الخامسة، وهي صورة ما لو وجد المصلي نفسه في جزء باني على أنه من صلاة العصر، وشك هل هو في آخر صلاة الظهر أو في أول صلاة العصر. فقد ذكر رحمه الله في هذه الصورة أن الحكم أن يكمل المصلي ما في يده بعنوان العصر ولا شيء عليه، وذلك لجريان قاعدة الفراغ في صلاة الظهر وجريان قاعدة التجاوز في صلاة العصر. ووصلنا أمس إلى الإشكال الثاني من إشكالات شيخنا الشهيدي، وهو إشكال على إجراء قاعدة الفراغ في صلاة الظهر. فقد قال حفظه الله: إجراء قاعدة الفراغ في صلاة الظهر في فرض الصورة الثانية لا يتناسب مع مبنى السيد الخوئي رحمه الله في موضوع قاعدة الفراغ، فإن مبنى السيد هو الفراغ الحقيقي، وهذا المبنى لا ينسجم مع إجراء قاعدة الفراغ في صلاة الظهر. وكنا في صدد بيان إشكال الشيخ الشهيد، وقلنا بيانه ضمن عدة أمور. الأمر الأول هو أن الأدلة أخذت عنوان الفراغ أو عنوان المضي في موضوع قاعدة الفراغ، كل ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامضي ولا تعد، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كرار. الأمر الثاني، اختلف الأعلام في المراد بالفراغ والمضي المأخوذ في هذه الأدلة في موضوع قاعدة الفراغ، وتوجد أقوال ثلاثة. القول الأول ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله واختاره شيخنا الشهيدي وسيدنا الخباز، وهو أن المقصود بالفراغ الفراغ الحقيقي. وقد ذكر السيد السستاني حفظه الله على ما ذكره السيد محمد علي الرباني في تقريره لقاعدة الفراغ في تبيين مراد السيد الخوئي صاحب هذا القول، أن السيد الخوئي رحمه الله يفهم من قول الإمام كل ما شككت فيه أي كل عمل ينطبق عليه تسمية الصلاة فيما إذا كان المصلي يشك في الصلاة، أو تسمية الغوث فيما إذا كان يشك في الغسل، أو تسمية الحاج فيما إذا كان يشك في الحاج، إلى كل عمل ينطبق عليه المسمى بناء على الوضع للأعام في مسألة الصحيح والأعام، وهو أغلب الأجزاء، فإنه تجري فيه قاعدة الفراغ إذا تحقق الفراغ. وليس المقصود بكل ما شككت فيه المركب بجميع أجزائه وشرائطه، وإلا كنا نجزم بصحة العمل ولا يوجد شك في صحته، لا يوجد احتمال متعلق بفساده. فالمقصود من كل ما شككت فيه أي إذا تحقق من الأجزاء والشرائط ما يوجد صدق المسمى. والمحقق لصدق المسمى حسب تعبير السيد السيستاني هو أغلب الأجزاء، ويوجد في كلمات الأعلام أن المحقق ليس أغلب الأجزاء، المحقق للمسمى، مسمى الصلاة، المقوم لطبيعة الصلاة بناء على الواضع للأعام، يوجد في كلمات الأعلام أنه ليس أكثر الأجزاء وإنما الأركان المقومة وإن كانت أقل. مثلا القيام إذا قيل أنه مقوم لحقيقة الصلاة، والركوع والسجود، ما هو المحقق للمسمى ليس مهم الآن، هل هو أكثر الأجزاء أو هو بعض الأجزاء وإن كان أقل. الذي يهمنا هو أن المقصود من العمل الذي إذا شككنا فيه وتحقق المضي تجري قاعدة الفراغ، ليس المركب بتمام أجزائه وشرائطه، وإلا كنا نجزم بالصحة فلا موضوع لقاعدة الفراغ، لأن موضوع قاعدة الفراغ هو الشك. قاعدة الفراغ كأي حكم ظاهري موضوعه الشك، ومع الجزم لا يفوت الحكم الظاهري. فالمقصود من العمل الذي يشك فيه أغلب أجزاء العمل، هكذا عبر الإنسان حفظه الله. فإذا جاء المصلي مثلا بأغلب أجزاء الصلاة ثم شك هل جاء بكل الأجزاء وعمله صحيح أو لا، فهنا القاعدة تقول له ابني على صحة العمل إذا تحقق منك الفراغ الحقيقي، والفراغ الحقيقي هو الذي لا يمكن معه تدارك العمل. الفراغ الحقيقي هو الذي لا يمكن معه إكمال العمل بتدارك الجزء في العمل أو تدارك الشر الذي يحتمل عدم توفره في العمل. ويتحقق الفراغ الحقيقي من العمل لأمور ثلاث. الأمر الأول هو الإتيان بالجزء الأخير من العمل، كما لو سلم من الصلاة ثم شك هل كان متوضئا في الصلاة أو لا. والأمر الثاني الإتيان بالمنافي المطلق، المنافي المطلق والذي يوجد بطلان العمل مطلقا في حال التذكر وفي حال النسيان وفي حال الجهل، كما لو أحدث المصلي بعد الصلاة وشك هل صلى عن طهارة أو لا، أو استدبر القبلة ثم شك هل جاء بالركعة الأخيرة في الصلاة أو لا، أو جاء بعمل يمحو صورة الصلاة يزيل هيئة الصلاة ثم شاهد في صحة الصلاة التي صلاها. كل هذه أمثلة للأمر الثاني وهو الإتيان بالمنافي المطلق. والأمر الثالث هو الإخلال بالموالاة، كما لو جفت أعضاء الوضوء ثم شك هل غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل أو لا، نكت في الغسل. وأما إذا لم يتحقق الفراغ الحقيقي بهذا المعنى، لم يتحقق شيء من هذه الأمور الثلاثة، فلا تجري قاعدة الفراغ، كما لو شك في الجزء الأخير، كما لو شك المتوضئ بأنه هل مسح الرجلين بطريقة صحيحة أو لا قبل جفاف أعضاء الوضوء، أو شك هل غسل الجانب الأيمن في الغوث حيث لا يعتبر الموالاة بطريقة صحيحة، يعني هل غسل الجانب الأيمن مثلا بماء المطلق أو مضاف، شك. فهنا لابد من الاعتناء بالشك. هذا ما ذكره سماحة السيد السيستاني حفظه الله في قاعدة الفراغ والتجاوز صفحة 98 وصفحة 99، وذكره في مقام توضيح قول السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وهو ناظر إلى الفراغ عن العمل عند الشك في صحة العمل، وأما كيفية تحقق الفراغ الحقيقي عند الشك في صحة الجزء داخل العمل، كما لو شك في صحة القراءة وهو في الصلاة قرأ ثم شك هل قرأ بطريقة صحيحة أو لا. فقد تعرض السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه في الجزء 18 صفحة 142 من موسوعته المباركة لبيان حقيقة الفراغ ومتى يتحقق، فيما إذا كان الشك في صحة الجزء داخل الصلاة. فذكر رحمه الله أن المصلي تارة يشك في أصل وجود القراءة، وهذا الشك مجرى لقاعدة التجاوز، وحيث أن الشك فيه في أصل الوجود وأخذ في موضوع قاعدة التجاوز تجاوز المشكوك، ولا يمكن حقيقتان تجاوز ما يشك في أصل وجوده باحتمال أنه لم يوجد. أحسن شيخ أحمد، فلا بد وأن يكون المقصود من تجاوز محل وجود المشكوك التجاوز على نحو متابع بهذا المعنى، ليس التجاوز عن نفس المشكوك، وإنما التجاوز عن محل المشكوك، ولكن نسب التجاوز إلى المشكوك متابعة، والتجاوز عن محل المشكوك لا يكون إلا بالدخول في الجزء الذي أخذ الشارع محل الجزء المشكوك سابقا عليه، كما لو شك المصلي في أصل القراءة بعد الركوع هنا يصدق تجاوز محل القراءة. لهذا لا بد من الدخول في الغير لجريان قاعدة التجاوز. إذا كان شك خلاصة في آخر وجود الجزء داخل الصلاة فهذا الشك مجرى لقاعدة التجاوز، وموضوع قاعدة التجاوز ما هو؟ الدخول في الاسم. لماذا أخذت الدخول في موضوع قاعدة التجاوز الدخول في الغير؟ قال لأن الروايات قالت لا تجري قاعدة التجاوز إلا إذا تجاوزت المشكوك، وتجاوز المشكوك بالمعنى الحقيقي لا يمكن أن يكون، لاحتمال أن المشكوك لم يؤتى به من أصل، لأن الشك هنا شك في الوجود. فحيث أن ظاهر الرواية يلزم من إلغاء قاعدة التجاوز فلا بد من رفع اليد عن هذا الظاهر، وذلك بأن يقال المقصود من تجاوز المشكوك تجاوز محل المشكوك. فإذا شككت في القراءة تجري قاعدة التجاوز إذا تجاوز محل القراءة. متى أتجاوز محل القراءة؟ إذا دخل في جزء اعتبر فيه سبق المشكوك، أي جعل الشارع محل المشكوك سابقا عليه، فإذا دخلت فيها كون قد تجاوزت محل المشكوك. من هنا يعتبر في موضوع قاعدة التجاوز الدخول في الغير. وأخرى يكون الشك في صحة العمل لا في أصل وجوده، كما إذا شك في صحة القراءة مع إحراز الإتيان بها، وهذا الشك مجرى لقاعدة الفراغ. ويكفي يقول السيد الخوي الانتهاء من القراءة من دون حاجة إلى الدخول في الركوع لجريان قاعدة الفراغ، لأن الفراغ الحقيقي يصدق بالانتهاء من العمل. شلون إذا كان الشك بعد العمل نقول يتحقق الفراغ الحقيقي بالإتيان بالجزء الأخير مثلا السلام في الصلاة، كذلك بالنسبة إلى القراءة. إذا قلت آخر جزء من سورة الفاتحة وانتهيت من القراءة يصدق الفراغ الحقيقي، فإذا شككت في الصحة أجري قاعدة الفراغ من دون حاجة إلى الدخول في الغائب. إذا يكفي الانتهاء من القراءة من دون حاجة إلى الدخول في الركوع لجريان قاعدة الفراغ، لأن الفراغ الحقيقي يصدق بالانتهاء من العمل أي بالإتيان بالقراءة، فإنه أخذ في موضوع قاعدة الفراغ المضي كل شيء شك فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. هكذا السيد الخوي نقل لفظ الرواية، ولفظ الرواية هو كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، والمضي يتحقق بالإتيان بالقراءة، فتجري القاعدة بلا حاجة إلى الدخول في الغير. الحاصل ما هو يا شيخ؟ بدر. الحاصل هو أن القول الأول يرى أن المقصود بالفراغ الفراغ الحقيقي الذي يكون في تمام العمل بالإتيان بأغلب العمل مع الجزء الأخير، أو الإتيان بالمنافي المطلق أو الإخلال بالموالاة، ويكون عند الشك في داخل العمل بالانتهاء من الجزء الذي يشك في صحته. ما هو دليل هذا القول؟ ما هو الدليل على أن موضوع قاعدة الفراغ الفراغ الحقيقي؟ الدليل في جملة واحدة هو أن ظاهر عنوان الفراغ والمضي إرادة المعنى الحقيقي والفراغ الحقيقي. ظاهر العناوين في إرادة معانيها الحقيقية. وقد ذكر شيخنا الشهيري حفظه الله شاهدا على أن المقصود بالفراغ هو الفراغ الحقيقي. ذلك الشاهد هو أن المصلي لو اعتقد أنه فرغ من صلاة الظهر فقام وكبر للعصر وهو في القراءة التفت إلى أنه لم ينتهي من صلاة الظهر، فإن هذا المصلي سوف يقول لم أفرغ من صلاة الظهر، وبالتالي ينبغي أن يقال له ارجع وتدارك. وهذا منبه على أن الفراغ الحقيقي لا يتحقق مع إمكان التدارك. وفي تصور هذا الشاهد محل تأمل، فإن الشيخ الشهيدي قال الحق ما ذكره السيد الخوري من تحقق الفراغ بالإتيان بمعظم العمل مع الجزء الأخير، مع أن شاهده ينافي ذلك. فلو أن شخص سلم على الركعة الثالثة من صلاة الظهر واعتقد أنه فرغ منها وقام وكبر للعصر ثم التفت إلى أنه ترك ركعة من الظهر، فإن محل تدارك الركعة من الظهر باقي إذا كان في الواقع لم يأتي إلا بثلاث ركعات، لأن تكبيرة الإحرام لا تبطل الصلاة إلا مع العام، والمصلي لم يكبر عمدا وخطية اعتقد أنه فرغ من صلاة الظهر فقام وكبر لصلاة العصر، فهو في نفسه المصلي يقول يمكنني ماذا أن أتدارك. فهذا الشاهد ينافي جعل الإتيان بالجزء الأخير مما يتحقق الفراغ الحقيقي معه، لأن المصلي هنا بحسب الفارغ سلم على ركعة. الثالث فجاء بالجزء الأخير ثم قام وكبر، فإذا كان في الواقع كما هو الفرض قد أخل بركعة، فهو مع أنه جاء بمعظم الأجزاء وجاء بالجزء الأخير إلا أنه يقول لا. في فرض اليقين بترك بعض الأجزاء مع عدم فوات محل التدارك لا فرق بين الإتيان بالجزء الأخير وبين عدم الإتيان بالجزء الأخير، في كلا الموردين يقال لم يحصل الفراغ الحقيقي. فلماذا ميز إذن في ظرف الشك بين صورة الإتيان بالجزء الأخير والشك وصورة عدم إحراز الجزء الأخير والشك. لهذا نحن نقول لابد وأن يقال موضوع قاعدة الفراغ هو الفراغ الحقيقي، ولا شك في أن الفراغ الحقيقي يتحقق مع عدم إمكان التدارك، كما لو شك المصلي في الأجزاء الأخيرة من العمل أو في غيرها مع الإتيان بالمنافي المطلق، هنا لا إشكال يتحقق موضوع قاعدة الفرق، ولكن أيضا يتحقق مع إمكان التدارك، كما في من جاء بالجزء الأخير بعد أن جاء بمعظم أجزاء العمل، فهنا وإن كان يمكن أن يتدارك لو كان في الواقع أخل، ولكن حيث أنه لا يحرز بحسب الظاهر أنه أخل، فيصدق عليه في ظرف الشك مع الاتيان بمعظم الأجزاء والجزء الأخير وعدم إحراز بعض الأجزاء أنه فرغ من العمل، يشك بعد الفراغ من العمل. الحديث ليس في ظل الإحراز، ليس الكلام عمن يعلم بأنه ترك بعض الأجزاء، من يعلم أنه ترك بعض الأجزاء هو يقول لست فارغا من العمل. الكلام في من يشك هل ترك بعض الأجزاء، فهنا لا ينفع أن يقال لا بد وأن نحرز أن المصلي لو التفت إلى أنه في الواقع قد ترك جزء فإنه يقول فرغت. لو كنا نشترط هذا المعنى يلزم أن نحصر الفراغ الحقيقي بمورد الاتيان بالمنافي والإخلال بالموالاة، ونخرج الأمر الثالث المحافظة الفراغ الحق والإتيام بالجزء الأخير، لأنه ليس في كل صور الإتيام بالجزء الأخير إذا التفت المصلي إلى أنه أنقص يقول فرغت حقيقة، إذ قد يكون جاء بالجزء الأخير ومع ذلك يقول لو انكشف في الواقع أنني تركت بعض أجزاء الصلاة فأنا لم أفرغ حقيقة، لأن محل التدارك باقي كما في المثال الذي ذكرته. فالذي ينبغي أن يقال الذي جاء بالجزء الأخير وشك هل أخل مثلا بركعة أو لا، حيث أنه لا يحرز الإخلال بالركعة، العرف يقول له أنت فرغت من العمل، فتشملك قاعدة ابني على صحة العمل وأن العمل لم يقع فيه إخلال بركعة. هذا هو القول الأول، وهو قول السيد الخوئي، وخلاصته أن المقصود بالفراغ في موضوع قاعدة الفراغ الفراغ الحقيقي، وهو فيما إذا شككنا في الجزء الأخير كما هو محل بحثنا، حيث أنه يشك في الجزء الأخير من صلاة الظهر، الركعة الأخيرة من صلاة الظهر، وهو في محل بحثنا يتحقق بالإتيان بالمنافي المطلق بالإخلال بالموالاة أو بالإتيان بالجزء الأخير، والإتيان بالجزء الأخير غير محرم بحسب الفرض، احتمال أن المصلي باقي في صلاة الظهر آخر ركعة من صلاة الظهر. غدا إن شاء الله نستعرض باقي الأقوال، والحمد لله رب العالمين. الله.